اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، لا زلنا متواصلين في سلسله الدروس النحويه، والهدف كما هو واضح لنا جميعا ليس اختبارا سنجتازه باذن الله عز وجل فحسب، ولكن الهدف المرجو هو تقويم اللسان بداية حتى نكون أهلا لأن ننطق بلغة كتاب الله عز وجل نطقا سليما. فمن تمكن من تلك اللغة رزقه الله عز وجل فهما لآيات كتاب الله. تحدثنا في المحاضرة السابقة كما تعلمون أو كما تذكرون عن تعريف عام بعلمي النحو والصرف، وكذلك في عجالة تحدثنا عن علم البلاغة، وكان لابد أن نتحدث في البداية عن ذلك العلم الذي به يتذوق الناس جماليات تلك اللغة، وكذلك لابد أن نقف وقفات طويلة مع علم النحو حتى يستقيم اللسان وحتى يثق الإنسان في فهم آيات القرآن وفي دراسته له. بإذن رب العالمين أبدأ باقتراحين ثم بعد ذلك أبدأ في درس حتى يكون ميسرا على الجميع. لا مانع عندي مطلقا من أن أي طالب فاضل من حضراتكم لديه أي سؤال سواء فيما مضى أو في أي إعراب أو آية مطلوب إعرابها أو مطلوب وقفات لغوية فيها، لا مانع أنكم تكتبوا ذلك في ورقات وتضعوها في هذا المكان. من كتب اسمه فلا ضير، ومن لم يكتب فلا ضير عليه أيضا، لكن إن شاء الله هنجيب عن كل الأسئلة التي تشغل أذهاننا. إذا كل الأسئلة اللي هتشغلكم يا ريت نسأل فيها، مفيش مشكلة. الأمر الثاني اللي احنا نكون حريصين عليه إن لابد إن الجانب التطبيقي بقى نراه. يعني إيه الجانب التطبيقي نراه؟ يعني إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى ومد لنا في العمر حتى نهاية محاضرة اليوم هناخد الآية الأولى من سورة النور إعرابا كاملا. يعني هنبدأ كده مع بعض هناخد إعراب الآية الأولى بتيسير الله سبحانه وتعالى من سورة النور، ثم بعد ذلك إن كان لنا تكملة بإذن رب العالمين هنكمل ما تيسر من الإعراب بإذن رب العالمين. أذكر لبعض الإخوة الأفاضل اللي ممكن يكونوا مش مركزين معانا من المره اللي فاتت ان احنا تحدثنا في المحاضره السابقه عن دور النحو او دور علم النحو، وعرفنا ان في علم النحو ندرس العلاقات بين الكلمات في الجمله. يعني النحو دراسه علاقات الكلمات المتلاصقه او المتتاليه في الجمله الواحده، علاقة الكلمات في جملة. يعني باختصار النحو لا يدرس كلمة، ولكن النحو دائما يدرس جمل متكاملة. وده اللي أنا عايز أوصله لكم، وده اللي يهمني إن نوصل. وعرفنا إن علم الصرف عبارة عن دراسة للكلمة بنية وتركيبا. يعني إيه بنية وتركيبا؟ يعني بنية الكلمة من كم حرف تتكون، مزيدة ولا مجردة، فيها إعداد ولا ما فيهاش إعداد، فيها إبدال ولا ما فيهاش إبدال، فيها نقص ولا فيها زيادة. يعني هندرس الكلمة سواء كانت مفردة أو مجموعة، وإيه اللي ممكن يحصل للكلمة إذا جمعت جمعا قياسيا أو جمعا سالما، وإذا جمعت جمع تكسير إلى آخره. وكذلك حينما تحدثنا عن البلاغة عرفنا الفروض العامة اللي هندرسها علم البلاغة. المفروض إن شاء الله سبحانه وتعالى إن إحنا النهاردة هنتكلم عن مكونات الكلام في اللغة العربية، وسنختص أو نحدد تخصيصا دراسة الفعل. أنا لو قلت إن الكلام في اللغة العربية كما قلنا في المحاضرة السابقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى اسم، وينقسم إلى فعل، وينقسم إلى حرف، وليس من باب إضاعة الوقت ولا تكرار ما سبق، ولكن من باب التسجيل. إن قلت دايما إن ليه بنبدأ بالاسم؟ لأنه الوزن الذي تقوم عليه عناصر الجملة، لأن الاسم هو الشيء الأساسي أو العنصر الأساسي. يعني يمكن أن تقوم الجملة باسمين ولا يمكن أن تقوم الجملة بفعلين. أما الحرف فكما نعلم أنه من مكملات الجمل وليس من أساسيات الجمل، لأن الحرف لا يقوم بذاته ولكن يقوم بغيره أو يكمل الجملة إلى آخره. طيب، اللي أنا عايز أوصله بسرعة شوية إن بحاول بقدر الإمكان إن نديكم تصور عام قبل ما ندخل على التصور الخاص، لأن التصور العام ده يجعل الآفاق أمامكم مفتوحة وده يهمني بقدر الإمكان. إن أنا لو درست النهارده الفعل هناخد الفعل من حيث أشياء كثيرة جدا، نمرة واحد من حيث الإعراب والبناء، يبقى هل الفعل ده معرب ولا الفعل ده مبني؟ هناخد الفعل من حيث التدرج الزيادة، هناخد الفعل من حيث الزمن، يعني يمكن هيكون التركيز الأكثر على ذلك. هناخد الفعل من حيث الصحة والاعتلال، هناخد الفعل من حيث التعدي واللزوم. طبعا مش كل ده النهارده ما تقلقوش، انا عارف ان هناخد ايه. لا، انا عايز بس قدر الامكان ان انا اتخيل ان دراسه الفعل ممكن يكون فيها ايه. يعني قبل ما اكتب هذا الكلام، هل كان يدور بخلدكم ان الفعل يمكن ان تكون فيه كل هذه الموضوعات؟ اذا احنا مطلوب بس ان احنا نتخيل ان دراسه الفعل لها جوانب متعدده، فان اقتصرنا على جانب يبقى معنى ذلك هنصل الى بقيه الجوانب لنكمل باذن الله فهم المعنى. لكن في البدايه اذكركم بما قلناه في المحاضره السابقه، حينما ميزنا بين الاسم والفعل والحرف وقلنا باختصار شديد وفي ايجاز ان الاسم هو كل كلمه دلت على حدث غير مرتبط بزمن، كلمه دلت على حدث غير مرتبط بزمن، وان الفعل كلمه دلت على حدث مرتبط بزمن، وان الحرف هو كلمه لم تدل على شيء في ذاتها ولكن تدل على معنى في غيرها. طيب، وتكلمنا تفصيلي كذلك حينما قلنا كلمه حدث، فلو اني قلت رجل يبقى شيء طبيعي ان الرجل او كلمه رجل لها في انطباعكم شكل، بدليل ان لو جبت اي شيء اخر غير رجل لن تتقبلوه، يعني دايما لها دلاله في الذهن. يبقى الكلمه لها دلاله معنويه في الذهن، وكلمه قلم لها دلاله، وكلمه محاضره لها دلاله، وكلمه اكل لها دلاله، وكلمه شرب، كل الاسماء لابد ان يكون لها دلاله ذاتها اللي هي بنسميها الحدث. الحدث ده لا يمكن ان يقوم بذاته، لكن لابد ان يقوم بغيره بعد ذلك حينما ناتي الى الجمله الفعليه. الفعل له حدث وزمن، الحدث اللي عرفناه في الاسم والزمن الذي يدل عليه الفعل. فلو اني قلت على سبيل المثال كلمه كتب، فمعنى كلامي انه حدث معين وهو عمليه الكتابه زي ما مكتوب على السبوره مثلا، ولا بد ان تكون هذه الكتابه في زمن محدد. يعني الكتابه دي هل انتهت ولا هل هي قائمه ولا هل لسه هتحدث؟ فلو انها انتهت هنسمي هذا الزمن مضى، شيء مضى او شيء فات، يبقى هنسميه زمن الايه؟ الماضي. هو ما انتهى المتحدث منه قبل زمن التكلم. يعني انا عايز تعريف الفعل الماضي هو الانتهاء من الحدث قبل زمن التكلم. وانا بنتكلم دلوقتي من خمس دقائق اللي انا قلته بقى ماضي. يبقى كلمه مضى او مضي معناه الانتهاء من الحدث قبل زمن التكلم، قبل زمن. لو اتكلمت يبقى اللي فات بقى ماضي، وما اتحدث فيه الان فهو حاضر. ولذلك اشرح الان درس كذا وكذا، فكلمه اشرح تدل على حدوث الفعل في الزمن الحالي، يبقى ده اسمه حاضر او اسمه مضارع او اسمه مستمر. يعني في اللغه الاجنبيه يقولون فعل مستمر، استمراريه. فشيء طبيعي ان الاستمرار او الحضور او المضارعه كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. اما اذا كان الفعل لم يحدث حتى زمن التكلم يبقى معنى ذلك أن هذا الفعل سيكون مستقبلا أو يدل على الاستقبال أو في زمن قادم أو قابل، يبقى ده اللي هنسميه أمر. طب ليه سميته أمر؟ لأنه لن يحدث إلا بطلب، يعني أي شيء سيحدث مستقبلا لابد أن يكون بطلب. طب وإيه اللي هيخليني نشرح اللي إذا طلب مني أن أشرح؟ ولذلك كلمة نشرح أي فيما هو آتي، كلمة وضح فيما هو آتي، كلمة هات لابد أن يكون التنفيذ بعد زمن، بعد زمن التحدث. ولذلك مقياس الأفعال كلها، مقياس الزمنية في الفعل هو زمن التحدث أو لحظة التحدث. يبقى ما قلته من قليل ماضي، وما أقوله الآن حاضر، وما سأقوله إن شاء الله عز وجل يعتبر مستقبل. يعتبر إيه؟ يبقى مقياس الزمنية في الفعل هو زمن التكلم، هو زمن الإيه؟ التكلم. طيب الفعل هذا اسم مرتبط بزمن، تمام. الفعل ليه التقسيمات دي كلها، ولكن دايما نبدا بابسط المبادئ خالص بدايه. يعني ايه كلمه معرب ويعني ايه كلمه مبني؟ لان كلمه معرب هي دي اللي مزعله الناس كلها، ودايما يقولوا لي انت عارف النحو لو يخلو منها الاعراب يبقى رائع جدا، يعني يا مشكلتكم الاعراب، ما الاعراب يعني المعرب اهي. طيب ما معنى اعرب؟ حينما اقول اعرب فلان عما بداخله يعني ابان، يعني افصح. الاعراب افصاح، يعني معنى ذلك ان الاعراب شيء مكتوب عند الكل. ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم الايم تعرب عن نفسها، يعني لما نيجي كده نخبر بنت وعايزه تتجوز ولا حاجه، فالبكر تستاذن واذنها صماتها او سكوتها، اما الايم فتعرب عن نفسها لانها تقول نعم ولا، لانها تزوجت سابقا فالامر ليس بجديد عليه، تمام. يبقى معنى ذلك كلمه اعرب يعني يوضح، والاعراب بيوضح نعم بيوضح، والاعراب بيفسر نعم يفسر. لو اني لا اعرف شيئا عن الاعراب وقرات قول الحق تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، لو اني لا اعرف اعرابا ثم قرات الايه برفع لفظ الجلال، شوف المعنى هيتغير قد ايه. طبعا خشية الله سبحانه وتعالى تأتي من العلماء، فالمخشى فالذي يخشى هو الله سبحانه وتعالى، والذين يخشون الله سبحانه وتعالى هم العلماء، أشد الناس خشية لله هم الإيه؟ هم العلماء. ولذلك تأتي العلماء فاعل ويأتي لفظ الجلالة مفعول به. ولذلك الإعراب معناه التغيير، الإعراب معناه إيه؟ التغيير. تغيير إيه؟ لو أني كتبت كلمة وليكن كلمة ينظر، باعتبار ان كلهم بتنظرهم يبقى كلمة ينظر، هذا الحرف الأخير من الكلمة، الحرف الأخير من الكلمة اسمه محل الإعراب، اسمه محل الإيه؟ يبقى أنا بالنسبة للإعراب يلزمني الحرف الأخير من الكلمة اللي هتظهر عليه علامة الإعراب، أو اللي هيتحمل على عليه أو نضع عليه علامة الإعراب سواء كان ظاهرة أو مقدرة، أو اللي هيذكر عليه علامة الإعراب إلى آخره. يبقى محل الإعراب هو الحرف الأخير من الكلمة الأصلية، أنا عايز الحرف الأصلي مش الحرف الأخير، الحرف الأخير من الكلمة. يعني لو مثلا لو قلت يلعبها الصبيان، عشان نركز شوية، الباء يعني كلمة الكرة، يلعبها الصبيان، يبقى الحرف الأخير من الفعل الأصلي، مش نقول على الهاء، لا، الهاء ده ليس حرفا أصليا ولكنه ضمير متصل عند إذن. يهمني جدا إن نعرف إن الإعراب، الإعراب موضعه أو محله أو مكانه هو الحرف الأخير من الكلمة، الحرف الأصلي الأخير من الكلمة. طيب يبقى كلمة إعراب معناها تغير شكل الحرف. طب هل يحدث تغير بلا سبب؟ على فكرة يا جماعة النحو مصدره الشريعة الإسلامية الأصل، وليه طب كانوا العرب ينطقون نحوا قبل الشريعة الإسلامية؟ مصطلحات النحو اللي جاءت بعد ذلك العرب كانوا ينطقون اللغة صليقة وفطرة، لكن محدش كان يعرف فعل ومفعول، لكن يعرف إنها لا تنطق إلا هكذا. فلما جاء الإسلام ضبط الألسنة، ولما جاء الإسلام وضع العلماء العربية بعد ذلك مسميات، حتى إن في الرواية التي تنسب إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسد الدؤلي إلى أنه حينما أمره بوضع علم النمل قال له إذا وجدتني أضم فمي فضع كذا على آخر الكلمة، وإذا وجدتني أفتح فمي فضع كذا إلى آخره. ثم قال له إنقوا هذا النحو، إنقوا هذا النحو يعني سير هذا السير، يعني تتبع هذا التتبع، يعني امشي على نفس السبيل وعلى نفس الوسيلة. يبقى كلمة إنحو قواعد النحو لم توضع عند العرب إلا بعد الإسلام، لأنهم كانوا لا يحتاجون إلى قواعد، كانت ألسنتهم سليمة صريحة وفطرة، ولذلك كانوا يقبلون أو لا يقبلون بالفطرة السليمة. ولذلك حينما استمع عربي إلى آية فيها تعزير وفيها قطع يد ثم ختم القارئ الآية على عن طريق الخطأ فقال والله رؤوف رحيم، فلم يستوعبها العرب. يعني أنت بتكلمنا عن قطع يد وعن عقاب وعن آخره وبعدين تقول لي الله رؤوف رحيم؟ قال الآية ليست هكذا، وهو كافر مش مسلم، لكن فهمه للغة العربية فهما صحيحا قال الرحمة والمغفرة لا تستوعب قطع اليد، وما فين المغفرة والرحمة؟ فلما رجع إليها المسلم وجد الكلمة والله عزيز حكيم، فلما قرأها مرة ثانية عليه قال نعم عز فحكم. يبقى في عزة وفي حكم، لأن العزة والحكم تستوجب قطع اليد، وده شيء طبيعي. هل عرف العربي ذلك لأنه درس في كليات الأدب قسم اللغة العربية أو في دار العلوم أو في كلية الدراسات والشريعة الإسلامية أو أي كلية من هذا القبيل؟ لا خالص، ولكن لأنه كان يعرف اللغة صريحة وفطرة. طيب إذا أكرر مرة ثانية، الإعراب هو تغير شكل الحرف الأخير الأصلي من الكلمة لتغير، ويا ريت هنكتب كلمة نحط تحتها حاجات كتير، وهي الكلمة دي مفتاح النحو كله. لو فهمتوها النهارده إن شاء الله يبقى أنتظروا خيرا كثيرا، وسأنتظروا بإذن رب العالمين. لتغير العوامل، لتغير العوامل، العوامل اللي هتأثر في الكلمة. فإذا لم يكن هناك عوامل فالأصل في الكلمة الرفع، لأن الأصل في ابتداء الرفع، والأصل في كلمة الرفع ما لم يكن هناك عامل مؤثر. ولذلك لو كتبت كلمة مثلا ينظر أو يلعب وحدها هكذا لقلت فعل مضارع مرفوع. طب ليه مرفوع؟ لأن العوامل غير موجودة المؤثرة. لكن لو أوجدت هنا حرف من حروف الجزم أو حرف من حروف النصب يبقى ده اسمه العامل المؤثر في الفعل. العامل المؤثر في إيه؟ إذن لا يتغير شكل كلمة إلا إذا تغير العامل المؤثر فيها، وإلا إذا وجد العامل المؤثر فيها. الكلام صعب ولا يصعب شوية؟ واضح يعني؟ طيب إذا بداية بنقول المرة الثانية إن الإعراب هو تغير شكل آخر حرف أصلي من الكلمة بتغير العوامل الداخلة عليه. تمام. طب عكس كلمة الإعراب كلمة إيه؟ البناء. طيب يعني إيه بقى البناء؟ أنا على فكرة بندي لكم أصول المعنى، لأن أصول المعنى بتريح نفسيا حتى وعلى علم. يعني ما معنى بناء؟ كما تعلمون ما طبيعة حياة العربي قبل الإسلام؟ طبعا كان قوم روح، يعني كان يقعد في الحتة إذا نضب ماؤها أو جاءها حرب أو جاءه حرب فيها رحل. ولذلك العرب قوم ايه؟ رحل. ولكنه ان وجد ثباتا واستقرارا وماء فماذا يفعل؟ يبني بيت. يبني ايه؟ بيت. ومعنى يبني يعني يستقر، ومعنى يبني يعني يثبت. ولذلك عندنا في الشريعه الاسلاميه يسمى الزواج ايه؟ بناء. معناها تبني يعني ايه؟ يعني خلاص انت هتستقر، هتستكمل نصف دينك وهتستكمل امورك بقى، خلاص هتستقر. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل غير المستقرين مستقرين باذنه. فخلاصه الكلام ويثبت المستقرين ويرزقهم استقرارهم اكثر. زياده الاستقرار خير يعني. المهم باختصار شديد فبنقول ما يلي: يعني كلمة بنى يعني استقر وسات. استقر ايه؟ وسات. ومعنى استقر وسات ان معنى ذلك انها مش هتتغير بتغير العوامل حتى لو دخلت عليها عوامل. طيب انا المفروض نضربهم مثلا بالفعل لان احنا هنتكلم على الافعال، ولكن سنضرب مثالا بالاسم لانه ايسر وضوحا. بمعنى على سبيل المثال لو ان عندي كلمه مثل كلمه هذا وهو اسم اشاره مبني كما سنعلم بعد ذلك. اسم الاشاره المبني ده اللي هو كلمه هذا، لو اني قلت هذا درس مفيد صارت هذا مبتدا. صارت هذا ايه؟ مبتدا في موضعه. اسم اشاره مبني كما سنعلم على السكون في محل رفع مبتدا. لو قلت ان هذا درس مفيد لكانت ايضا هذا اسم ان ودخل عامل اهو عشان هيغير، يبقى المفروض العامل ده يغير. طيب هل تغير نطق كلمة هذا؟ مش هيتغير نطقها. وذلك أقول مبني على السكون في محل نصب. مبني على السكون في محل نصب. أذكر المحل لأن الشكل ما غيرش، لكن المحل اللي يتغير. المحل اللي إيه؟ محل الإعراب اللي هيتغير. طب لو قلت في هذا الدرس العبرة أو في هذا الدرس عبرة، يبقى لو قلت في هذا برضه هنقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر حرف الجر. يبقى في الحالة ديت بنقول رغم تغير العوامل إلا إن الشكل ثابت. إلا إن الشكل إيه؟ ثابت. طب بالنسبة للأفعال برضو نفس الأمر، يعني الفعل ذهب لو فعلت به ووضعته في أي موضع في الجملة لن يكون إلا ذهب طالما أنه فعل مبني. زي ما هنعرف كل الأفعال الماضية أفعال مبنية، كل الأفعال الماضية أفعال مبنية، وكما سنعلم كل الأفعال المضارعة أفعال، أسف كل الأفعال الأمر أفعال مبنية، والمضارع له حالتان من البناء سنذكرهم تفصيل. يبقى بداية الأصل في الأسماء كمعلومة عامة وليست معلومة خاصة، كمعلومة عامة الأصل في الأسماء الإعراب. الأصل في الأسماء إيه؟ الإعراب. والأصل في الأفعال البناء. الأصل في الأسماء الإيه؟ الإعراب، حتى وإن وجدنا أسماء مبنية. والأصل في الأفعال البناء حتى وإن وجدنا أفعال معربة، حتى وإن وجدنا أفعال معربة. تمام. يبقى الأصل في الأفعال البناء فمعظم الأفعال مبنية إلا الفعل المضارع فقط. طيب لو عايزين ناحية أو جزء فلسفي في الإعراب وأنا مش ميال إليه أقول لكم التعليل كده إيه؟ لو لم تشاوي بأمرها مفروغ منه. لكن إجمالا الفعل كما سنعلم من حيث الزمن هينقسم إلى ثلاثة كما قلت، هينقسم إلى ماض وينقسم إلى مضارع وينقسم إلى أمر مستقبل. وعلى فكرة كلمة أمر مش معناها طلب، لكن حدث سيحدث. يعني كلمة أمر هنا لكل أمر حدث، فكلمة أمر بمعنى حدث وليست بمعنى أمر يعني إيه؟ يعني طلب، عشان برضه ما تفهموش إن كلمة أمر إن لابد إن يكون الأمر أمر. لا، ليس شرط. بدليل المضارع يدل على الاستقبال إذا دخلت عليه بعض الظروف كالسين وسوف ونحوها كما سندرس. طيب، إذن الفعل من حيث الإعراب يا معرب يا مبني. الفعل من حيث الإعراب يا معرب يا مبني. والمعرب من الأفعال المضارع فقط وليس المضارع على إجماله، ولكن المضارع ما لم يتصل به. لأن هنكتب المبني هنا ونجي كاتب ماض ونجي كاتب أمر ونجي كاتب مضارع إذا اتصل به نون أو نون. النون الأولانية اسمها نون النسوة، والنون الثانية تسمى نون التوكيد، بصرف النظر بقى عن نون التوكيد الأولانية تبقى ثقيلة أو تبقى خفيفة. إذن الأصل في الأفعال البناء كما ذكرت، فكل الأفعال المبنية على الفعل المضارع في بعض الحالات، على الفعل المضارع في بعض إيه؟ ولذلك البناء في الأفعال هو السمة الغالبة على الأفعال، هو السمة الغالبة على الإيه؟ الأفعال. وصل كلامي؟ طيب نتكلم مرة عن الفعل بعد ذلك من حيث التجرد والزيادة، من حيث التجرد والزيادة. معناها إيه الفعل من حيث التجرد والزيادة؟ أنا هنحاول بقدر الإمكان إن نكتب حاجة بسيطة نفهمها بسرعة شوية كده. لو أني كتبت كلمة مثلا وعى الطلاب الدرس وشد المدرس من أزرهم وقال لهم روا هذا الكلام، أو قال لبعضهم قي نفسك الأذى. أنتوا شايفين الأفعال اللي تحتها خط؟ واخدين بالكم من الأفعال اللي تحتها خط؟ الفعل في المثال الأولاني إيه؟ وعى، وفي المثال الثاني شد، وفي المثال الثالث رو، وفي المثال الرابع قي. ماشي، أنا هنستثني المثال الثالث، هنستثنى المثال الثالث وبعدين نسأل سؤال تاني. مما يتكون أو من كم حرف يتكون الفعل الأول؟ من ثلاثة أحرف، عشان هنضع قاعدة ثابتة مش احنا اللي هنضعها، لكن احنا هنذكر القاعدة اللي اتفق عليها العرب جميعا، أن حروف الفعل لا تقل عن ثلاثة أحرف أصلين. أي فعل لا يمكن أن تجد فعلا إلا وله ثلاثة أحرف أصلين، أقل عدد لحروف الفعل الأصلية ثلاثة. فلو وجدت فعل زي قي نفسك مثلا كذا، وعي ما أقوله لك، وفي بعهدك إلى آخره، فوجدت كلمة تقع على حرف واحد، فاعلم أن هناك حرفان، أن هناك حرفين محذوفان. يبقى في حرفين إيه؟ محذوفين. إن لا تقع الكلمة في اللغة العربية من الفعل إلا على ثلاثة أحرف، أقل عدد لحروف الفعل ثلاثة أحرف، أقل عدد لحروف الفعل ثلاثة أحرف. يبقى لو وجدت كلمة قيم، أعلم أن الكلمة محذوف منها حرفان، يبقى الكلمة محذوف منها إيه؟ حرفين، وهنعرف بعد ذلك. أو لو وجدت مثلا كلمة شد ولم أضع علامة التضعيف، أعلم أن الكلمة لابد أن يكون هناك حرف سادس، يا إما بالتضعيف يا إما بالحذف، يا إما بالتضعيف يا إما بالحذف. إلا معنى ذلك لا يقل عدد حروف الكلمة في الفعل عن ثلاثة أحرف. طب لو وجدت كلمة مثلا زي كلمة واستحال الأمر كذا، كلمة إيه؟ كلمة استحالة إيه؟ عشان برضه نقف مع بعض شوية، نعد الحروف دي كده تمام، يبقى ستة أحرف. طيب هل معنى ذلك إن في حرف مكون من ستة أحرف؟ نقول لا، الأصل في الحرف، الأصل في الفعل إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا، يعني أصول الفعل يكون ثلاثة، وده معظم أفعال اللغة العربية ثلاثية، وبعض أفعال اللغة العربية رباعية مجردة، يعني جميع الحروف أصلية، وأقل القليل إذا وجدت خماسي مجرد، لكن في فعل أو فعلين هذكرهم برضه. لكن إجمالا عدد الحروف في الفعل على الغالب هو ثلاثة أحرف. فإن وجدت أكثر من ذلك نبحث هل الزيادة زيادة عن أصل ولا زيادة عن إضافة حرف، وده هيضطرني إن أنا نسألكم سؤال ومش عايز إجابة عليه، وهو لماذا نزيد في بنية الكلمة؟ الله ينور عليك أخ فاضل، قال زيادة المعنى، وده اللي هنتعلمه ونعرفه، أن كل زيادة في المبنى لا بد أن يكون لها زيادة في المعنى، كل زيادة في المبنى. ولذلك هناك إجماع، هناك إجماع عام على أنه لا يوجد شيء يسمى حرف زائد في اللغة العربية، عشان لما نيجي ندرس ان شاء الله نقول وما ربك بظلام للعبيد وكفى بالله شهيدا وكفى بالله سميعا. لما الاقي كفى بي ويقول لك الباء حرف جر زائد، ده اصطلاح وليس معناه ان حرف الجر هنا لغو او يمكن الاستغناء عنه، لا ما ينفعش نستغنى عنه خالص، لكن ليه دلاله، ليه دلاله وليه معنى في هذا الموضع، ليه دلاله وليه ايه معنى. ولذلك كلمه حرف جر زائد هو اصطلاح اكثر منه لفظا، مش نقول بقى زائد يعني ممكن نستغنى عنه تقريبا. طب حروف الجر زياده لازمتها ايه؟ انا قررت بقى اجيب كل حروف الجر زياده اللي في القران. انت لا تفهم شيء اذا فكرت في زائد، استحاله، ما فيش حاجه اسمها حرف جر زائد، هو اصطلاحا يسمى حرف جر زائد. طيب الزياده افهمها لكم بسرعه؟ انا مش عايز دلوقتي زي ما قلت لكم ليس هذا مجال شرح تفصيلي لشيء، تقول لي هو كل المحاضرات ليس فيها مجال شرح تفصيلي، لا ده الهدف. يعني لو قضينا ثلاث محاضرات عشان نوقفكم على رجليكم في تخيل عام ان شاء الله ستكونوا رائعين باذن الله. اصل هي المشكله في تدريس النحو العربي ان انتم عايزين منهج بسرعه ناخد الجزء اللي علينا ونمشي، لا مش عايز اوصلكم لهذا القدر. باذن رب العالمين ساجعلهم تقفون على اول الطريق ثابتين باذن رب الله، باذن رب العالمين، فمش هنتكلم في هذا تاني. طيب لو اني كتبت كلمه مثلا خرج، معنى خرج واضح لنا كلنا ولا مش واضح؟ طيب كلمه خرج تدل على ان الخروج بالذات ولا بالغير؟ بالذات. انا مش عاجبني الكلام خرج. طيب خدوا بالكم عشان نعرف يعني ايه كل زياده في المبنى تتطلب زياده في المعنى. يعني حاطط خمسه اخرج، لا خلينا في الماضي اخرج. هل كلمه خرج هي الناتج بتاعهم واحد؟ يعني ايه الناتج بتاعهم واحد؟ يعني ده بره وده بره، لكن هل دلاله خرج بغير همس كدلاله اخرج لهمسه؟ ولذلك بنسميها همسه تعدي. يعني ايه تعدي؟ يعني ما خرجش بذاته، ده انا جيت ماسكه وطلعته بره اخرج، يبقى ما خرجش هو. طيب لما نيجي نكتب مثلا هي نفس الكلمة عشان برضه ما نطولكمش معايا، وهنيجي كاتب حرف زيادة تانية وهي كلمة خرج. كلنا حاسين بالمعاناة في كلمة خرج. خرج يعني عارف بقى لما يكون واحد ما شاء الله عليه بخيل وعايز نقول طلع منه الصدقة، طلع كلمة طلع ديت معناها في معاناة رهيبة جدا. ولذلك كلمة خرج لا يمكن أن تكون يسيرة أبدا، ده معناها إن في معاناة شاقة جدا جدا عشان نطلع. خرجت برضه، خرجت يعني معناها إن الحمد لله وصلت إلى المستوى اللي أنت محتاجه. إذا الكلمة واحدة، إذا زودت تضعيف التضعيف له دلالة، إذا زودت همس الهمس له دلالة. طب إذا شفت لو كتبت تخرج يبقى المعنى هيختلف. طب إذا كتبت استخرج، طب إذا كتبت انفتح، كل زيادة وكل لفظة هيبقى لها دلالة، هيبقى لها إيه؟ دلالة. ولذلك أكرر كلامي للمرة الثانية إن التجرد والزيادة، إن الزيادة في اللغة العربية لا تأتي اعتباطا ولكن تأتي بأصول وقواعد يعرفها العرب جيدا. ولذلك اللي يقرأ القرآن يقف وقفات سبحانك يا رب مع الكلمة الواحدة في أكثر من موضع بزيادة وبغير زيادة. وتلاقي نفس الأمر ولكن هنا في واو زيادة. يعني حينما نقرأ ما يحضرني الآن على سبيل المثال وصيغ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر. نيجي في آخر سياق المؤمنين حينما حتى إذا جاءوها. طيب هنجد مرة فتحت ومرة وفتحت ونفس السياق ونفس الكلام، لكن صدق ان وجود الواو في الموضع الذي وضعت فيه هي قمة البلاغة والإعجاز، ودلالتها هنقف معها بإذن الله رب العالمين في الزيادة والنقصان في البلاغة، والبلاغة برضو فيها أعرف الزيادة وأعرف النقصان اللي المفروض هتتحذف يعني، لكن إن شاء الله هنعرفها برضو حتى لو حذفت. خلاصة الكلام إن كل حرف في اللغة العربية لابد أن يكون له بلاغة، لكن من كثر كلامنا الأصل في الأفعال أنه أن يقع الفعل على ثلاثة أحرف أصلية أو أربعة أصلية في القليل، وفي النادر ما زال على ذلك، ولكن الأصل ثلاثة أحرف، فكل زيادة بعد ذلك تستوجب سببا لهذه الزيادة. تمام، الفعل من حيث التجرد والزيادة، وندرس بعد ذلك الفعل كما قلت من حيث الزمن. خلاص يعني معروف هيبقى من حيث الزمن، اتكلمنا عن الزمن بإيجاز بسيط، وبعدين نيجي للفعل من حيث الصحة والاعتلال. الصحة جاية فعلا من كلمة صحة، لو أني رأيت شخصا وحسبته قويا ومنكلفه بيشيل حاجة يقدر يشيلها ولا لا؟ يشيلها. أو الفعل لما يبقى صحيح يقدر يشيل، طب هيشيل إيه؟ علامة الإعراب، ما هي ده الحمل الثقيل اللي هيشيل الفعل. ولذلك لما نيجي نكتب مثلا كلمة يسعى، كلمة يسعى وكلمة يكتب وكلمة يجري وكلمة يدعو وكلمة يهنى، أجد علاقة تربط بين كلمة يسعى ويجري ويدعو. وكان في أخ فاضل بيقول لي الفرق بين الألف اللي هنا والألف المستقيمة أو الألف الأصلية. لما اتكلمت في الحصة اللي فاتت عن شكل الألف، فقلت الألف ترسم على شكلين الأساس له. الألف ترسم على كم شكل؟ على شكلين، إما الألف المعتادة التي تعرفونها هكذا، وإما الألف اللينة. ومعلش للمرة الثانية وظاهر إن إحنا برضه أنا عايز حد يكون معاه أي حاجة لينة، وليكن حتى سبحة أو ما شابه ذلك، بسيط. طيب بلاش، خليكم معايا، لا خليكم معايا.
شايفين ايه؟
تمام. طيب هنستغرق شوية، شايفين
الألف دي؟
لو أني أمسكت، لو أني أمسكت هذا صعب، لو أني أمسكت بيدي هنا وبيدي هنا ثم جذبت الطرفين، إيه اللي هيحصل؟ هتصير ألف. أنت فهمت يعني إيه هنا بقى؟ هتصير ألف. تقول طب ما الياء زيها، نقول لا، هي في خطر عندنا في التعليم هنا إن الياء في كل بلاد الخليج وفي البلاد العربية إذا كذا مثلا يجري لازم يضع نقطتين هنا عشان تبقى ياء. وفي الكمبيوتر اللي احنا بنعيب عليه اشياء كثيره لا يمكن ان يكتب لك لا الا هكذا من نقطتين اسفل، فاذا لم تكتب نقطتين فلا بد ان تكون الف. ومعنى الف لينه قلت لكم اهو، لو انت مسكت بديت لو معاك الف كده وشديتها كده هتبقى الف، يبقى الف لينه لانها سهله التشكيل. طيب لما اسمي تلك الحروف حروف عله؟ حروف عله لانها حروف ضعف في الكلمه. طب ضعف ازاي؟ لسبب بسيط، لو اني ادخلت على اي فعل من الافعال المعتله كلمه لم، عارف لما تكون ماشي مع ثلاثه اشخاص في امر مهم يحتاج عدد من الافراد وفجاه تنظر وراك ما تلاقيش غير اثنين، يبقى معنى ذلك الشخص الثالث ده ضعف ولا قوه؟ ضعف، لانه محسوب عليه شخص وعند الجد مش هتلاقيه. القوة ده الحرف، سميناه حرف علة لأنه حرف لا يسقط أمام العوامل. ساعة ما يشوف لم أدور على الألف، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ قال لا أنا مش حمل لم، أنا بينه وبين لم مشاغل. وبالتالي طب يا سيدي، فقال لي آسف أنا ما ينفعش طالما دخلت عليا لم يبقى كده، وعشان خاطر تعرفك بس ان انا كنت موجود انا هسيب بدري. ومن لم يضع هنا طبعا الفتحه، من لم يضع الفتحه فهو مخطئ، ان لو ما وضعتش الفتحه هينكسر قراءه الكلمه، يعني ممكن يقول لم يسع المانع، لكن الفتحه هتخليني نقراها بمعناها الصحيح لم يسع. لو حذفت الواو في يدعو يبقى نضع ضمه نقول لم يدعو، لو حذفت الياء في يجري نضع كسره، والا بقى اللي عايز يقرا لم يجر، واللي عايز يقرا لم يجر، واللي عايز يقرا براحته. يبقى في الحاله دي احتفظت اللغه. فاذا حذفت، اذا حذف حرف العله او حرف الضعف او حرف اللين من الكلمه لابد ان اضع الحركه القريبه منه. ايه اقرب حركه للالف؟ الفتح، لان الفتح عباره عن الف طويله، او الالف عباره عن فتحه طويله. طب ما اقرب حرف الى الواو؟ الضمه. ما اقرب حرف الى الياء؟ الكسر. فاذا حذفت الياء من كلمه لابد ان اضع في اخر الكلمه كسر. وما نزعلش بقى من الناس الافاضل اللي لسه معلوماتها النحويه على قدها، احنا كلنا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني مش عشان تعرف معلومه، لا لا، واحده واحده. يعني بقدر الامكان لا يتعدى الانسان. حينما تجد ابنك مثلا على سبيل المثال ويلاقي مثلا لم يجد، بابا بابا هي لم حرف جر، يقول لي يا ابني، يقول لي ما محطوط كسره. اه فهمه، قول له الكسره دي وضعت لحفظ النطق الصحيح للكلمه. يبقى وضعت لحفظ النطق الصحيح للايه؟ للكلمه. ده الكارثه الكبيره كمان ايه؟ ان احنا مع الاسف بنخلط، وان شاء الله ربنا ييسر اعصمكم من الخلط باذن الله. حينما اقول مين؟ يسعى فلان في الخير مثلا يلقى خيرا. طبعا الهمزه والنون عند معظم الطلاب والمتعلمين حرف نصر من غير ما يفكروا، ما لهمش دعوه بقى جاء بعدها اسم ولا جاء بعدها فعل، فساعة ما يلاقي ان وبعدها فتحه يقول لك يسعى اسم ان. يعني مثلا يجيب من يسعى فعل وخلاها اسم، وخلى طبعا لخبط الدنيا كلها، ودي غلطة شائعة جدا، يعني بيخطئ فيها كثير من الناس. لا لا، إن يسعى يبقى إن حرف شرط جازم مبني على السكون كما سنعلم، أو حرف إفادة الشرط، ويسعى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة اللي هو الألف، وطبعا الفتحة دي وضعت لحفظ معنى الكلمة سليمة، لحفظ معنى الكلمة. لو ما وضعتش الفتحة يبقى في خطأ، لو ما وضعتش الفتحة في مكانها يبقى في خطأ. أيوة سيدي.
هي أصلا موجودة فتحة في الكلمة.
شكرا لك. تمام. هو بيتكلم بقى في ناحية صرفية، وهي أصل الكلمة قبل الحرف. أشكرك. لكن إجمالا هي الفتحة موجودة اسمها حركة مناسبة، عشان يعني ما نخرجش من الامر الله يعزك. يعني ايه حركه المناسبه؟ يعني اذا انتهت الكلمه بواو فلا بد ان يضم الحرف اللي قبل دور حركه المناسبه. اذا وجدت اخر حرف من الكلمه ياء فلا بد ان تكسر الحرف اللي قبل ياء لحركه المناسبه. ولكن وجود حرف في حركه المناسبه لا يمنع ان اذا كانت الكلمه هتبقى مبنيه ومعربه كانها غير موجوده. ونقربها لحضرتك بمثال بسيط ومعذرة على الاستطراد عشان ما بحبش حاجة تفوت علينا. هنعرف إن شاء الله إن في حاجة اسمها حركات إعراب ظاهرة وحركات إعراب مقدرة. ظاهرة يعني شايفينها، مقدرة يعني ليها موضع لكن ما لهاش حدود. وأسباب التقدير في بعض حركات الإعراب إن الألف لا تظهر عليها علامات الإعراب كما رأينا في كلمة مصطفى. خلاص؟ واني الاسم المضاف الى ياء المتكلم لا تظهر عليه علامات الاعراب. يعني ايه؟ يعني مثلا كلمه كتاب وهنكتب فيه، حد يعرف يعني ايه كلمه كتاب؟ تمام. الفي حرف جر، لا شك فيها. الفي حرف جر فيها.
كتاب اسم مجرور بعد الفي وعند دار الكسرة.
تمام. والياء ضمير متصل في محل جر مضاف اليه. جزاكم الله كل خير. جزاكم الله خير. هي غلط عشان الحته اللي انا عايزها. مش عشان غلط ما ينفعش
اصلا. الكتاب اسمه
الجنود كتير وعالم جريء بس جزاكم الله خير. هذا هو الكلام الصحيح. وانا ضرب المثال عشان اوصله بالحته دي، ان زي ما قال استاذنا الكريم ان فعلا ان لازم يبقى في حاجه اسمها حركه مناسبه تناسب حرف العله الاخير. لكن هذا لا يمنع ان لازم اقف في موضع زي ده انه مجرور بكسر مقدر. انتوا معايا ولا مش معايا؟ وفي نفس الوقت نحن لا نضع الفتحه على يسعى اذا لم يكن محذوفه الالف، صح ولا لا؟ فاذا حذفنا يبقى لابد ان احنا نضع الفتحه، لان احنا ما حطيناش البنيه اصلا، لان احنا ما بنشككش بنيه الكلمه، احنا بنشكك في الاعراب الحرف الاخير فقط، لان هو اللي بتظهر عليه علامه الاعراب. وصل الأساس؟ يبقى خلاصة الكلام، خلاصة الكلام إن الفعل ينقسم إلى معرم ومبني، وكل الأفعال مبنية على المضارع إذا لم يتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. ينقسم الفعل كذلك من حيث التجرد الزيادة إلى فعل مجرد أي مقتصر على أحرافه الأصلية دون أي حرف زيادة، أو فعل مزيد. وكما قلنا إن الفعل في الأصل ثلاثة أحرف، فإما أن يكون مزيد بحرف أو اثنين أو ثلاثة إذا كان ثلاثي مجرد، أو مزيد بحرف أو اثنين إذا كان رباعي مجرد، ولو وجدت خماسي مجرد يبقى مزيد بحرف، ولو وجدت ثلاثي مش هتلاقي طبعا في اللغة العربية ولا يوجد يبقى مش مزيد خالص، لكن نادر. لكن الأصل في التجرد أن يكون جميع حروف الكلمة أصلية، جميع حروف الكلمة أصلية. تمام. من حيث الزمن تحدثت عن أن الفعل ينقسم إلى ماضي ومضارع وأمر، ومن حيث الصحة والاعتلال تكلمت على أن الفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل. طيب إيه رأيكم أن الكلام اللي أنا كاتبه يدل على أن في نوع ثالث من الأفعال صحيح ومعتل؟ وإيه؟ عايز من استنتاجكم للخمس أفعال دي يجيب لي النوع الاخير. تفضل. شكرا لك. الفعل المهموس. طب اشمعنى الهمزه دي في اللغه العربيه لينا معاها وقفات طويله؟ يبقى الفعل اما ان يكون صحيحا او معتلا او مهموس. صحيح او معتل او ايه؟ طب ايه الفرق؟ ما انا اتكلمت في الحصه اللي فاتت قلت الهمزه حرف صحيح. ايه الفرق بين الهمزه والحاء؟ ايه الفرق بين الهمزه والحاء؟ الحاء لا يتغير شكلها، انما الهمزه بتغير شكلها حسب الاعراب، يعني ممكن ان ترسم على واو، ويمكن ان ترسم على ياء، ويمكن ان ترسم على الف، ويمكن ان ترسم الى اخره. يعني لو كتبت مهني هنكتبها كده مهني، هتختلف هتختلف. خلاصه الكلام ان الفعل اما ان يكون كما سمعنا اما ان يكون صحيح او معتل او مهموس. المعتل اتفقت ان حروف العله ثلاثه، حروف العلة ثلاثة، ألف زي كلمة يسعى قبل الحذف، ونحن نعمله بالألف معلش باللون مخالف عشان تعرفوا إن كان فيه ألف، يعني عشان يسعى أو بالياء كما في كلمة يجري أو بالواو كما في كلمة يدعو. والأفعال المعتلة ليس شرطا ان يكون الفعل معتل في الاخر كما سنعلم، ولكن قد يكون الفعل معتل الاول او معتل الوسط، يعني كلمه معتل نفسها هنبقى الثاني ونلف معتل الاول او معتل الوسط او معتل الايه؟ الاخر. وفي اساتذه في الله اقرا في اعينهم انهم يريدون ان يقول ان يقولوا هناك لفيف، وقد يكون هذا لفيف مفروم او مفروض، لكن هنضع هذا جليلا عشان ما نتصحش زاد عن اللازم. ومعنى لفيف يعني ايه؟ يعني تجمع الكلمه بين حرفين من حروف العلم ككلمه وعى وكلمه لوى الى اخره. فاذا جبت كلمه زي كلمه وعى فهي معتله في الاول والاخر، كلمه لوى معتله في الثاني والثالث، لكن مفيش كلمه على فكره معتله في الاول والثاني. يعني عشان ما تدورش وتقول لي واي نقول لك لا يوجد في اللغه العربيه، لان بدايه الكلمه اذا كان حرف عله فلا بد ان يكون حرف عله ثاني ساكن، وهتبقى العمليه فيها ايه؟ فيها امور طويله. على تفصيل في كتب النحو اللي بنقول لكم عليها ان شاء الله. لكن خلاص الكلام مؤقتا، اريد ان اعرف، اريد ان اعرف ان الفعل من حيث الصحه والاعتلال اما ان يكون صحيح صحيح الآخر وصحيح الاحرف يعني كل حروفه صحيحه، واما ان يكون معتل سواء كان المعتل الاول او الوسط او الاخر او على غير ذلك، واما ان يكون مهموسا، واما ان يكون ايه يعني اخره حرف اخره حرف ايه همزه او ريح حرف همزه. طيب ده الفعل من حيث الايه الصحه والاعتلال، وهيبقى لنا معاه وقفات. وعلى فكره يعني قد تكون حروف العله هي اصعب ما تكون عند الاسناد الى الضمائر، ليه هنقف معاه وقفه ان شاء الله عشان نتعلم، لان هي دي اخطائكم كلكم واخطائي انا واخطاء كثير من الناس. يعني متى نقول اتوا ومتى نقول اتوا، يعني امتى بقى ننطقها على هذه الشكله ومتى ننطقها، امتى نقول يسعوا وامتى نقول يسلوا، الامر مختلف. يبقى في الحاله دي عند اسناد الافعال المعتله الى الضمائر هتجد لسانك باذن الله عز وجل تعود القراءه السليمه، لما تعرف ماذا سيحدث للفعل المعتل اذا اسند الى الضمائر الايه؟ المختلفه زي ما هنعرف ان شاء الله. كذلك الفعل من حيث التعدي واللزوم. في الفعل سيبقى مين؟ هناك انسان جامد الخلق لين الجن لا تراه يعتد ولا يرفع صوته الا للضروره. نوع الانسان طيب. طيب على فكره بمفهوم المسلمين وليس طيب بالمفهوم المعاصر الكلاسيك، لان تحريف المصطلحات هي احد الامور التي يهدف اليها المستعمل، ان يحاول يغير لكم او يفسد لغتكم باستخدامها غير موضعها. يعني حتى من ضمن الاشياء التي كنت ارفضها واكرر رفضها اشياء كثيره جدا، يعني حينما يسمون المنتسبين بانهم اصوليين ونفس الكلمه الاصولي عندهم لها معنى غير المعنى اللي في اذهانكم، فهذا تحريف للغه وهذا افساد لها. فحينما يقولون يريد اسقاط النظام، نظام انت ليست، نحن النظام كلمه نظام ما لهاش علاقه خالص باللي انتم بتقولوا عليه، لكن هم عايزين دلاله للكلمه مختلفه عن ما تعودنا عليه بلغتنا والالفاظ الاخرى. حتى مفهوم كلمه سلف لها دلاله عندهم غير الذي غير الدلاله، لان انتم تتخذونها من ان السلفيه منهج والسلفيه اسلوب والسلفيه طريقه، وليست السلفيه لا مسمى ولا شكل، ولكن انا اتبع منهج السلف في شيء معين في طريقه في اسلوبين في التعامل مع الاحداث كذلك. لا، هي كل الالفاظ يحاولون ان يضعوا لها مسمى جديدا لتفسد اللغه. الفاظ كثيره، الفاظ كثيره ليست لغويه، كل مسمى له علاقه اسلاميه ذا دلاله جميله. الجهاد، الارهاب، يعني الدكتور عبد الله عزام رحمه الله عليه كان، ويعجبني الانسان اللي معه الفكر، كان يقول نحن ارهابيون بامر الله، نحن ارهابيون بامر الله. هو كلمه الارهابي دي خدت منها ليه؟ هذا قال الحق تبارك وتعالى واعد لما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون. الارهاب على فكره كلمه ارهاب معناها إخافة وتخويف، مش معناها إنك كرهابي زي ما هم صوروها لك، كرهابي ده قتال وعلى نحوها، لا المعاني تختلف كثيرا. طيب خلاصة الكلمات إن هناخد الفعل من حيث التعدي واللزوم، ومعنى الفعل من حيث التعدي واللزوم معناها الآتي: إن هناك أفعال تكتفي بما رزقها الله سبحانه وتعالى، وطموحها أقصى طموحها هو ما لا يستغنى عنه. عارف الانسان الطيب يقول لك يا رب بس انا لا اطمع في الكثير، انا عايز ما يغيثني من الطعام والشراب. طب يا ابني انت مش بتبحث عن سكن، طب يا ابني مش عايز سياره، طب يا ابني مش عايز تتطلع، يقول لك الحمد لله عليك. اللي احنا هنسميه بقى ملتزم او لازم، انما في فعل دايما وانت تعطيه لا ينظر الى يدك ولكن ينظر الى الامام يتعدى. والافعال المتعديه نفسها
قريب من التجرد الزياده.
نعم
قريب من التجرد الزياده،
قريب لكن دلالته تختلف. بس التجرد الزياده دلاله ذاتيه نفسها للمعنى، التعدي عايز زي ما بيقولوا كده عشوه، يعني كمن يرتضي بابن وكمن يرتضي باثنين وثلاثة واربع. واحد يقول لا انا عايز عدد بصرف النظر عن الهدف من هذا العدد. طيب خلاص الكلام ان هنجد الافعال من حيث التعدي واللزوم اما ان تكون افعال لازمة، ومعنى لازمة يعني تلزم فاعلها لا تتعدى. يعني ايه تلزم فاعلها يا جماعة؟ ما معنى تلزم فاعلها؟ يعني لا تحتاج الى فاعل. معلش تاني، يعني كلمة مثلا ذهب، أرهقوا أذهانكم وحاولوا أن يأتي أحدكم بالفعل ذهب له مفعول به. لا هو ذهب جاوبهم فطفي ايه فجاوبهم عشان يقول لا انا عايز ذهب. هي جاءت مشابهه لذهب لكن جاءت في القران متعدين. لا لا هو بيت عدد تعرف جاوب يبقى خلاص انتهينا. فخلاص فكلمه ذهب لا تصدق وهكذا. لكن فعل زي ضرب حاول انك تاتي به بغير مفعول به. ضرب او اكل، لان لابد ان يكون هناك مأكول، ولابد ان يكون هناك مشروب، ولابد ان يكون هناك مسموع. ولذلك الافعال تنقسم من حيث التزود الزياده، اسف، من حيث التعدي واللزوم الى فعل لازم يكتفي بفاعله ولا يحتاج الى مفعول به في جملته، وفعل متعدي لا يكتفي بفاعله وقد يحتاج الى مفعوله واحد او اكثر كما سنعرف. يعني في افعال هتحتاج لمفعول واحد، وافعال هتحتاج لمفعولين، وافعال هتحتاج الى ثلاثه مفاعيل. المقدمه دي استوجبت احد الفضلاء واشكره هو الان، ولكن اكرر المره الثانيه، هل هذا الكلام الذي اقوله هو المنهج المقرر في الكتاب اللي احنا شاريينه، ولا الكتاب ده ملوش لازمه ونرموه في البيت ونسمع لحضرتك؟ اكرر، ما أردت من هذه الدروس على هذه الشاكلة إلا أن أثبت أقدامكم لرؤية بعيدة. لسبب بسيط، ما في هذا الكتاب لن يستغرق منا وقتا طويلا. الكتاب بسيط إلى أبعد ما تظنون. وادعوا لشيخنا شيخنا جميعا الشيخ أحمد قتيبة، هو الذي أصر على أن يكون هذا الكتاب ببساطته على هذه الصورة، خوفا عليكم وخشية عليكم. لكن احنا نسعى بقدر بإذن الله سبحانه وتعالى ان احنا يعني نصل الى الفهم السليم والصحيح اللي نقل به. الامتحان ان شاء الله هيجي من الكتاب المقارن، الكتاب الثامن، على وساطته وعلى سهولته. يعني باختصار اللي هيقبل المحاضرات ديت، يعني مش عايز اقول لكم انه لازم يجيب 11 من 10 او امتحان من 10، نسخوا منها يعني تاكلوا منها، لكن نريد ان نزيدكم من الفهم والوعي، عشان لو حبينا المادة هنبتدي نعرف ان فعلا نتطلع الى المزيد. كل امر اللي انا كاتبه على السبورة هو باب واسع، لو جلست معاكم سنة بحالها لأدرس معكم بس التجارب والزيادة والصحة والاعتدال ما كفتني. لكن انا مش هتبحر معكم هذا التبحر الا بقدر حاجاتكم اليه، وبقدر ما يجعلكم قادرين على قراءة كتاب قراءة صحيحة. الهدف الاساسي ان نجعلكم تقرؤون كتابا قراءة صحيحة، فمن قرأ كتابا قراءة صحيحة أو جملتين أو ثلاث جمل كان الأمر يسيرا عليه يسرا تاما. قبل أن أختتم طبعا هذا الكلام، على فكرة الكتاب المقرر إن شاء الله هناخده تفصيلي، ولكن هيبقى في عجالة لأن مش هنحتاج نتوقف معاه كثيرا، الأخ يطمئن جدا اللي بعد السؤال. عرفنا الصورة العامة اللي احنا عايزين نتكلم عنها، وعرفنا عناصر الفعل والاسم، عناصر الفعل التي يمكن ان ندرسها من حيث الاعراب والبناء، وفهمنا مؤقتا يعني ايه اعراب ويعني ايه بناء، وعرفنا سبب الاعراب تغير العوامل الداخله على الكلمه، سواء العوامل دي كانت عوامل حرفيه او عوامل فعليه او عوامل اسميه. هنعرف يعني تغير العوامل هي اللي هتخلي الكلمه او الفعل له اعراب محدد، وكذلك البناء يعني الثبات. ونتكلم المره الثانيه، تكلمنا عن التجرد الزياده وذكرنا الفعل من حيث الزمن، ونذكر الفعل كذلك من حيث الصحة والاختلاف والتعدي واللزوم. ومن حيث الزمن كيف أميز بين زمن الفعل بطريقة يسيرة، يعني ازاي اميز الاول ان ده فعل ولا اسم؟ حد يعرف؟ كلمه ولا اعرف ان كانت الكلمه اسما ولا فعل، عايز بس فعل ولا اسم بكلمه واحده. اتفضل. شكرا لك. ده معنى، وهندور على المعنى، والكثير من الناس لا يصل الى هذا الامر. اتفضل. شكرا لك. كلمه قط اذا قبلتها الكلمه فهي فعل، اي كلمه تقبل قط فهي فعل، يبقى الفعل علامته. طب ليه قلت قط وما قلتش مثلا السين او سوف؟ السين والسوف خاصه بالمضارع فقط، يعني لا تدخل الا على المضارع، وكلمه لم لا تدخل الا على المضارع، لكن قد تدخل على المضارع والماضي، اما الامر فدلالته في ذاته وليس دخول قد عليه. طيب يبقى قد اذا دخلت على الكلمه، المضارع اذا قبل الفعل السين او سوف فهو مضارع، اذا قبل السين او سوف فهو مضارع، اذا لم يقبل السين او سوف فهو ماضي. يعني كلمه ذهب ينفع تقول سذهب او سوف ذهب؟ ما تنفعش، لكن كلمه يذهب سيذهب، سوف يذهب، سيأكل، سيتعاطى، سيتناول، سيخرج، سيتعلم. واضح كلامي ولا؟ تمام.
تفضل. بالمعنى يعني.
أشكرك. لو بالمعنى لو وصلت إلى إدراك الفعل بالمعنى لما احتجت إلى تلسفة زمنية. يعني إحنا بنضع برضه عشان خاطر أحيانا بيلتبس على كثير من الناس نفس الأمر. إن هذه الكلمة فعل ولا اسم؟ يعني هنديك مثال صغير ذكره استاذنا الدكتور رحمه الله عليه، وانا مدين له بكثير من المنهجيه حتى وليس بكثير من العلم فقط. الدكتور عبد الرشيد يقول يخطئ كثير من الناس في استخدام بعض الكلمات على انها فعل وهي ليست بفعل، وذكر كلمه كنت اظنها فعل، يعني انا كنت اعتقد انها فعل حتى انتهني اليها رحمه الله، وهو كلمة تطرى. تطرى هذه ليس لها من الفعلية نصيب، وإن شاء الله هنستلمها ونفهمها، لكن برضه مش هنقول بقى كلمة تطرى عشان كلمة صعبة، لا. لو أني كتبت هذا الفعل على السبورة وعايز نعرف بس هو ماضي ولا مضارع ولا أمر، رغم تكرارنا له بكثرة، أنا حاسس بالفائدة وأرجو عدم التسرع المرة الثانية في الحكم عليه ونوعه. تعال، هل هو فعل ماضي أم فعل مضارع أم فعل أمر؟ نعم، لا هو فعل. قال تعال، يعني خلاص نقص ويس. لكن كلمة تعال هل هي فعل ماضي ولا فعل امر؟ طب تعال. طيب يعني انا سمعت ثلاث ازمنه، فحتى لو كان معروض مخطئ ومعروض مصيب هي اجمالا، شكرا للذين عندهم اجابه، لكن اجمالا هي فعل ماضي. تعال. لكن ليه احنا بنكرر ان صعوبتها؟ يعني زي ما قلت لكم في المحاضرة السابقة إن كثير من الناس تحكم على الفعل بالحرف الأول، يقول لك طالما يبدأ بكلمة أنيت يبقى مضارع وهو بادئ بالتاني، لا تعال ومضارعها يا تعال. طب إيه اللي ما يخلاش أمر؟ رغم إن قلت لبعض الناس تعال. هي دي بقى السؤال اللي اتفضل. حرف
الأخراني مش
ثبوت حرف العين. شكرا لك، شكرا لكم جميعا. أنتم أساتذة بلا خلاف إني أتعلم منكم. نعم، لو ده كان فعل أمر، إذا كان الفعل الأمر معتد للآخر فإنه لا يذكر بمفرده إلا مبنيًا على حسب حرف العين. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تقرأ في القرآن ما تقولش في حاجة مش طبيعية، أنت بتقرأ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طب ادعو دي نعرفها إيه؟ والفعل أمر مبني على حسب الواو أو حسب حرف العين. ادعو إلى سبيل ربك، اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا، يبقى اقضي فعل الامر مبني على حسب حرف العله الياء. اسعى يبقى فعل الامر مبني على حسب حرف العله الالف. يبقى نعرف صواب او خطا الكلمه ونوعيه الكلمه من الاسماء، ان طالما فيها حرف عله اولا مش حرف. فالمضارع لا تقبل سوف. تفضل. يوم يدعو الداعي الى شيء. اشكرك. احنا هنتكلم عن الفواصل القرانيه وعن السياق والصوابق والطوائف في القران الكريم وما حذف حرف منه لحركه المناسبه هنتكلم عنها. الله يعزك هتلاقيها في هذا وهتلاقيها في الكهف وهتلاقيها في كذا موضع. يعني ليس في هذا الموضع فقط. الصوابق واللواحق وسياق الايات في حاجه اسمها نسخ القران الذي لنا وصف معنا حتى لو في غير محاضره، حتى لو جئت منكم الان لا اقول هذا. سؤال اخر، يعني ليس شرطا ان يكون الحذف في القران لحذف النحوي عشان برضه ما نروحش بعيد، ولكن هيبقى لها اشياء اخرى. طيب اذا نقول باختصار شديد كل هذا اردت ان اتعرف معكم عليه اليوم و أختم درسي بآية أو بالآية الأولى من سورة النور، ونحاول سويا أن نجتهد، مش مطلوب مننا إلا الاجتهاد والتفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يعني أنا بدأتها بسورة النور حتى تكون نورا لنا بإذن رب العالمين. وهي اسم النور، يعني الحمد لله رب العالمين لأن كل شيء في حياتنا نور. يعني جعلنا الله من حزب النور. المهم سورة أنزلناها وفرضناها. كلمة سورة عليها ضمتين، إذن هي مرفوعة. ما هي إعراب كلمة سورة؟ ويعني أرجو الناس اللي فهمها تتأمل شوية عشان بالخطأ نتعلم أكثر من تعلمنا للصواب. تفضل.
هي خبر مبتدأ مخلوق تقريبا
لمن؟ لمن؟ إذا أنت حافظ. طيب. حد يعرف لنا؟ هو على فكرة الإعراب صحيح، بس لما يكون الإعراب محفوظ غير لما يكون الإعراب مفهوم. ليه ما نقولش مبتدأ طيب؟ هذا السؤال مختلف، ليه ما نقولش مبتدأ؟ اتفضل. شكرا لك، عشان لا يجوز الابتداء بنكرة. ما لم ولها 24 حالة هنبقى نقول لكم عليها إن شاء الله. لكن لا يجوز الابتداء بنجمه الا في 24 حاله، وال 24 حاله دول ما تتكرهمش. ده استثناء بسيط جدا. يعني لما يبقى في حوالي مليون حاله يبقى 24 حاله ده كلام فاضي. طيب يبقى لا يجوز الابتداء بنجمه. لما تلاقي اي كلمه او اي جمله تبدا بنكره فاعلم انها اذا كانت النكره ديت مرفوعه على هذه الصوره، ودي خدها قاعده ثابته بقى ان شاء الله، بس قاعده فهم بقى. اذا بدات الجملة بنكرة مرفوعة فهي خبر لمبتدأ محذوف. فهي خبر لمبتدأ محذوف. طب إذا بدأت بنكرة منصوبة فصبرا في مجال الموت صبرا أو صبرا على ما يقولون، مش ممكن نبدأ بكلمة صبرا وعملا بما تعلمته؟ شكرا لك. فإذا كانت نكرة منصوبة فهي مفعول مطلق لفعل محذوف. ده من الثوابت، يعني من الحاجات اللي هنتفق عليها للسلام ان شاء الله. طيب يبقى بدايه سوره خبر لمبتدا محذوف وتقديره قدر كيفما شئت، لكن كلامنا سوره او بدايتنا سوره او هذه سوره او قولنا سوره الى اخره، لكن اقرب الامور هذه سوره. هذه ايه؟ سوره. تمام. طيب صورة خبر لو تاني أخذ معلش أنا يعني أتوسل فيكم خير أكثر مما تظنون بأنفسكم. وقال الله سبحانه وتعالى أن لا يخيب رجائكم. عايز صورة أخرى من القرآن الكريم تبدأ بنفس البداية خبر المبتدأ محذوف غير هذه الصورة.
براءة.
شكرا لله. براءة من الله ورسوله. براءة من الله ورسوله إلى الدين الآخر الآية. شكرا لله. تمام. طيب يبقى صورة خبر المبتدأ محذوف. أنزلناها. الأول بقى نشوف إحنا اتعلمنا حاجة ولا لا؟ كلمة أنزل فعل مجرد ولا مزيد؟ مزيد. مزيد. الهمزة واضحة خالص. ونزل غير انزل. احنا نتعلم بقى من عايز الاستيعاب ده يخلينا نفكر يخلينا نوصل. انزل يبقى مين اللي انزل؟ يبقى ابحث عن الذي انزل ستجده واحدا. طيب انزلناها تعود على الحق تبارك وتعالى. النبي ان شاء الله لنا فيها جلسه في محاضره كامله ان شاء الله. لان النبي اما ان تكون فاعلين واما ان تكون مفعولين واما ان تكون حرف للدلاله على الكثره فقط. وهنشوف ان شاء الله الاحوال الثلاثه في وقتها. لكن مؤقتا عايزين نتفق على شيء. الفعل انزل اخر حرف اصلي منه ايه؟ اشكركم. انظر دايما الى اخر حرف صحيح. هتجد النادي يا قبل منها سكون يا قبل منها فتح. معلش هنسهلها لكم شويه. لو انا قلت مثلا شين كاف راء وبعدين نكتب نام وهنكتب مره بالفتح ومره بالسكون. حد يعرف يقراها في المره الاولى وحد يعرف يقراها في المره الثانيه ويشكل لي ما بعدها على اساسها؟
شكر
نام. يبقى ما بعدها؟ طيب يعني ما بعدها يبقى مفعول ولا منصوب؟ طيب اذا كان الفعل ساكن الاخر فاعلم ان الضمير الذي يليه لابد ان يكون للمفعول. لابد ان يكون للمفعول وما بعده فاعل. وما بعده ايه؟ فاعل. اذا كان مفتوح هيبقى العكس. حاضر حاضر حاضر. يعني اللي شكرنا يبقى مين اللي شكر احنا؟ وبالتالي قلت شكرنا المدرسه من احنا اللي شكرنا والمدرسه مشكور. لكن لو شكرنا شكرنا يبقى مين اللي شكر؟ ان يبقى انها تبقى مفعول بها وما بعدها ايه؟ فعل. وما بعدها فعل. يبقى انزل اذا لقيت سكون يبقى اللي بعدها فعل. اذا لقيت سكون انزل اللام ساكنه يبقى ما بعدها فعل. يبقى انها ضمير متصل في محل رفع فعل والهاء ضمير متصل في محل رسم مفعول به. يبقى اذا سكن الفعل فما بعده ناء الداد على الفاعل. واذا فتح الفعل او بني على الفتح يبقى ما بعده لابد ان يكون ضمير في محل نصب مفعول به معذره اذا كان الوقت قد اخذني منكم وقد اشار اساتذه الافاضل بانتهاء الوقت. اشكركم وادعو الله ان احنا باذن رب العالمين نبدا بقى في منهجنا سريعا مع إعراب نفس الآيات كاملة في المرة القادمة. أدعو الله أن ينفعكم بما نقول وأدعو الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.